الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن نتائج وقوع الثورة في مصر تدمير تراثها الحضاري ونهب ما أمكن نهبه منه وتدمير باقيه. فبعد أن وقعت الفوضى في مصر كنتيجة لأحداث 25 من يناير، وقع تخريب عظيم وتدمير شامل مريب، وتم الاعتداء على مبنى مجلس الوزراء، وأحرق المجمع العلمي التاريخي. والمجمع العلمي المصري من أعرق المؤسسات العلمية، مر على إنشائه أكثر من 100 عام. أنشئ المجمع في القاهرة في 20 من أغسطس 1798 بقرار من نابليون بونابرت. كان مقر المجمع في دار أحد بكوات المماليك في القاهرة، ثم نُقل إلى الإسكندرية عام 59 و800 وأطلق عليه اسم المجمع العلمي المصري، ثم عاد للقاهرة 80 و800. كانت أهداف المجمع العمل على التقدم العلمي ونشر العلم والمعرفة. وضم المجمع 4 شعب هي الرياضيات والفيزياء والاقتصاد السياسي والأدب. وفي عام 1800 أجريت تعديلات على الشعب لتحوي الآداب والعلوم الفلسفية والسياسية والرياضيات والفيزياء والطب والزراعة والتاريخ الطبيعي. يحتوي المجمع العلمي على مكتبة تضم 200,000 كتاب، وله مجلة سنوية. في ديسمبر 2000 احترق مبنى المجمع بشارع قصر العيني في خضم الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر عقب أحداث 25 يناير، فأتت النيران على 70% من إجمالي الكتب والمخطوطات التي كان يحتويها ويحويها المجمع. هل كان من أهداف الثائرين تدمير هذا التراث؟ وما دخل المجمع العلمي فيما ثاروا لأجله؟ ما خبيء ذلك؟ وما الهدف من ورائه؟ أحرق المجمع العلمي التاريخي المصري بيد شاب أهوج ضعيف العقل فاسد الدين، وكان يوماً حزيناً في تاريخ مصر، حيث أن المجمع يجمع تراث مصر ومواثيقها التاريخية إلى عهد بعيد. وقد عبر كثير من العلماء والمفكرين عن شدة حزنهم لذلك، وشبهوا هذا الحريق الذي وقع في المجمع العلمي بحريق التتار لمكتبة بغداد الإسلامية الكبرى. دعا ذلك مفكراً وباحثاً عالمياً جاك ديبون، دعاه للتصريح لقناة CNN كما نشرت ذلك جريدة الوفد في 28 ديسمبر 2000، دعته إلى القول: لم أرى شعباً غبياً همجياً كالشعب المصري يحرقون تراثهم وتاريخهم يحرقون المجمع العلمي العالمي ويرقصون بجانبه ويهينون جيشهم، وهذا الجيش يحترمه قادة شعوب العالم وجيوشها لقوته. والطريف جدا أنهم متأكدون أنها مؤامرة على بلدهم لتقسيمه، ورغم هذا من الممكن أن تدفع لبعض الفتيات أو الشباب أو الإعلاميين 1000 يورو وتطلب منه فعل أي شيء لتدمير تاريخ هذا البلد الغني بتاريخه، وسيفعل دون أي تفكير، برغم أن الذي لا يعرفه الكثيرون عن هذا البلد أن الإعلاميين المشاهير هناك يملكون ملايين الدولارات ولا يساعدون مثلاً أي مستشفى للفقراء. وعند حدوث حرب في مصر فهؤلاء المشاهير سيغادرون بلادهم، وهذه حقيقة أحب أن أعترف بها. يقول جاك ديبون: هذه حقيقة أحب أن أعترف بها، بأن كثيراً من دول العالم ومنها دول عربية وأمريكا يحسدون مصر لأنها دولة قديمة عتيقة وتاريخها قديم، بمعنى أن لهم أصولاً وجذوراً مثل دولة العراق. ومعظم الشعب المصري لا يهتمون، يذهبون للجامعات والمدارس ويذهبون للعمل ويذهبون للسوق لشراء الطعام وكأن شيئاً لم يحدث، ويتركون قلة من الغوغاء والمتخلفين واللصوص والبلطجية يهدمون ويسقطون دولته. هذا ما يخاف منه. يقول هذا الرجل وليس مصرياً: معظم الشعب المصري لا يهتمون، يذهبون للجامعات والمدارس ويذهبون للعمل ويذهبون للسوق لشراء الطعام وكأن شيئاً لم يحدث، ويتركون قلة من الغوغاء والمتخلفين واللصوص والبلطجية يهدمون ويسقطون دولتهم. بل الأغرب من هذا أن بعض قنواتهم الفضائية وقناة التلفزيون المصري تؤيد كل ذلك، تؤيد الثورة، تؤيد الفوضى، تؤيد الخراب والدمار، وتعد ذلك سعياً لأجل الحرية والمبادئ الماسونية. سأل جاك ديبون المذيع: أليس هذا بشعب أحمق؟ ولا أوافقه على هذا الوصف، ولكن ينبغي أن يعلم المصريون نظرة الآخرين من العقلاء المنصفين إليهم، وأنهم ما داموا على هذه الصورة من السلبية وعدم المبالاة فإنهم سيسقطون دولتهم بأيديهم ولن يجدوا فرصة ليرقصوا على رفاتها وأنقاضها. وقع قبل ذلك في العراق ما كان ينبغي أن يأخذ منه المصريون وغيرهم دروساً وعبراً ومعرفة بحقيقة الصراع الدائر والدوافع وراء ما يحدث. فهذا الصراع الدائر تمثل الدولة المصرية أهم ميادينه على الإطلاق. بيّن مدير المتحف العراقي أثناء غزو العراق، والمدير اسمه دوني جورج، بيّن أن سرقة المتحف العراقي كانت مهيئة سلفاً مخططاً لها، والقصة بدأت قبل عام كامل من الغزو. فقد أوضح هذا الرجل أن ما حدث كان متوقعاً، وتم اتخاذ إجراءات عراقية عديدة من حكومة ما قبل الحرب للتخفيف من آثاره، أي من آثار سرقة المتحف العراقي. ولكن تقاعساً في حماية المتحف من قبل الجيش الأمريكي الغازي سهل هذه السرقات. قال: قبل عام مما حصل في المتحف وفي تاريخ العاشر من نيسان سنة 2002 تماماً، وصلتني معلومة من إحدى الزميلات في جامعة كامبريدج عن حديث جرى في جلسة متخصصة للآثار. قال أحدهم فيها إن العراقيين لا يستحقون ما لديهم من آثار ولا يعرفون كيف يتعاملون معها، لذلك يجب أن نشجع السارقين أن يسرقوها ويخرجوها خارج العراق. وقال آخر في الجلسة ذاتها إنه ينتظر اليوم الذي تدخل فيه القوات الأمريكية بغداد ليكون معها ويأخذ ما يريد من المتحف العراقي. في اليوم العاشر من نيسان سنة 2002 شاهد أحد الموظفين الساكنين في مجمع المتحف مجموعة من 400 شخص مسلحين بمختلف أنواع الأسلحة ينوون دخول المتحف، فذهب لدبابة أمريكية تبعد 70 متراً عن مدخل المكان وتوسل بهم كي يقوموا بحماية المتحف، لكن آمر الدبابة وبعد اتصال أجراه مع رؤسائه قال لا أمر لدينا بحماية المتحف، فتركوا السارقين. قال المدير الأسبق للمتحف وأنا تأكدت من ذلك حين التقيت ذلك الرخيب، كان لدينا معلومات أن قائمة صدرت للجيش الأمريكي لحماية 16 موقعاً في بغداد، كان الموقع رقم 1 هو البنك المركزي، والموقع رقم 2 المتحف العراقي، والموقع الأخير رقم 16 كان وزارة النفط، لأن أول ما تمت حمايته هو وزارة النفط العراقي. فالقائمة هكذا ونفذت معكوسة لدرجة أن فكاهة انتشرت تقول إن الجنود الأمريكيين قرأوا القائمة مقلوبة. بيّن مدير المتحف دوني جورج أن التحقيقات التي أجراها وزملاؤه المختصون في 13 من نيسان سنة 2002 أي بعد يومين من السرقة أثبتت أن السرقة كانت عملية منظمة لم تكن عشوائية أو نتيجة أعمال شغب، وأن من قام بها مافيا كبيرة، وأن هناك تحضيراً وترتيباً سالفاً، خصوصاً أن هناك قطعاً أثرية عديدة وصلت بعد أقل من 2 أسبوع من السرقة إلى أمريكا وأوروبا، وهي فترة قياسية تدل على أن من قام بذلك مافيا منظمة وكبيرة جداً. قال فوصلنا نتيجة التحقيقات إلى أن هناك 3 مجموعات من اللصوص دخلت إلى مجمع المتحف، الأولى دخلت من شباك مغلق منذ 10 سنوات وفي إحدى زوايا البناء غير المرئية، وهي مبنية وليست مفتوحة، عليها ستار حديدي، تم خلع الستار الحديدي والحفر خلفه للدخول إلى المتحف. أما المجموعة الثانية فدخلت إلى مخازن المتحف من نقطة قريبة من سراديب المخزن. قال وأعتقد شخصياً أن المجموعة الثانية كان لديها معلومات عما يوجد داخل المخازن، إذ دخلوا عن طريق باب صغير مبني من الداخل، حتى إن الكثير من موظفي المتحف لا يعرفونه. قال وأنا شخصياً وهو مدير المكان لم أكن أعرف بوجوده، دخلوا عبره وذهبوا لمجموعة من الصناديق البلاستيكية التي فيها أصغر وأثمن القطع الموجودة في مخازن المتحف، ومن هذه المجاميع أخذوا أكثر من 5000 ختم أسطواني. أما المجموعة الثالثة فقد دخلت من الأبنية الحكومية والإدارية وسرقت كل شيء في غرف الموظفين وغرف الهيئة الإدارية من السجلات والوثائق حتى قواطع الكهرباء، وفتحوا خزانة أخرى فيها مجاميع من الأختام، لكنهم اختاروا منها 9 قطع فقط وهي الأغلى، فاستنتجنا أن هناك تحضيراً وترتيباً سابقاً للسرقة. قال المدير الأسبق للمتحف العراقي ذلك في محاضرة ألقاها في المتحف الوطني بدمشق 2000، بعد ذلك بسنين في 12 من ديسمبر 2010 أكدت وزارة الدولة لشؤون السياحة والآثار بالعراق أن الجهود المشتركة للأجهزة الحكومية أثمرت حتى ذلك الوقت عن استعادة ما نسبته 30% من مجموع الآثار التي تعرضت للسرقة خلال الأحداث التي رافقت سقوط النظام العراقي السابق في 2000، وأن عدد الآثار التي كانت موجودة في المتحف الوطني قبل أحداث 2000، وهو عام الغزو، وبقية المناطق الأثرية في المحافظات، بلغ مجموع تلك القطع نحو 200,000 قطعة، وأن ما سرق من المتحف فقط يبلغ 15,400 من القطع، منوهاً بعدم وجود إحصائيات دقيقة بأعداد الآثار المسروقة من المواقع. هؤلاء يدفعون الشعب المصري اليوم من مكمن الداء في المعدات من أجل أن يثور، وإذا ثار فلن يبقى له تراث حضاري. وكما قال جاك ديبون إن كثيرا من الدول يحسدون مصر، ومنها دول عربية وكذلك أمريكا، لأن أمريكا لا تاريخ لها، ما تاريخ هذا البلد؟ هؤلاء ليس لهم تاريخ، مجموعة من اللصوص أخرجوا من السجون وأراد الأوروبيون أن يتخلصوا منهم ومن شرورهم، فشحنوهم في السفن وألقوهم في الأرض الجديدة، قتلوا شعبا كاملا هم ملاك الأرض في الحقيقة، وهم الهنود الحمر شعب أمريكا الأصلي، فأبادوهم ثم عدوا بعد ذلك على الشاطئ المقابل على الشاطئ الأفريقي، فكانت سفنهم تذهب إلى شواطئ أفريقيا الغربية من أجل أن يخطفوا الأشراف، ومنهم ملوك وأبناء ملوك ليستعبدوهم من بعد الحرية لكي يعملوا في فلاحة الأرض والأعمال التي يترفع عنها الأسياد الجدد. فأجداد هؤلاء هم أولئك الشرادم من اللصوص الذين شحنوا من البرتغال ومن إسبانيا وغيرها وأخرجوا من السجون، فجعلوا بعد ذلك سكاناً للأرض الجديدة. هذا لا يتجاوز 300 عام، هذا تاريخ، دولة لا تاريخ لها، فتعدو على الدول التي لها تاريخ كما صنعوا في العراق، بلد قديم عريق وله تاريخ ممتد، وحاولوا ذلك في مصر فخيب الله تعالى آمالهم وسعيهم وسلم سبحانه وتعالى، وهم يعيدون الكرة الآن على النحو الذي كان. فالذين في سدة الحكم في أمريكا امتداد للحكام الذين كانوا عندما وقعت الأحداث فيما سمي بالربيع العربي، وإن شئت الدقة ما وقع في الربيع العبري الصهيوني الصليبي. هو نفس الحزب، نفس التوجه، بل الرجل الذي يقود الآن كان نائباً للذي كان يقود في ذلك الآن، فقد عادوا. فهل يثوب المصريون إلى رشدهم أم سيضيعون بلدهم؟ هل يتوقف العقلاء من أجل التفكير بروية وتعقل، أم تندفع الغرائز وتلغى العقول من أجل الهدم والتخريب وتدمير البلد وإسقاطها؟ سنرى ما سيكون، ونسأل الله السلامة والعافية لمصر ولجميع بلدان المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.